أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: إذا عرفت هذا فنقول إن معنى الرواية إما أن يكون خصوص المعنى الثاني. كان الكلام وما زال حول الرواية الثانية من الروايات الخاصة، ألا وهي موثقة عمار: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. وبعد أن بين الشيخ الأعظم قدس سره بأن في الرواية احتمالين، وبعد أن بين منشأ ومنبع هذين الاحتمالين، وصلت النوبة إلى بيان القول الحق في المقام واختيار الاحتمال الذي ينبغي أن يصار إليه. فأفاد قدس سره في هذا الصدد أنه هناك في الحديث الشريف ثلاث اختيارات: الاختيار الأول أن الحديث الشريف دال على كلتا القاعدتين: قاعدة الطهارة وقاعدة استصحاب الطهارة. الاختيار الثاني أن الحديث الشريف دال على قاعدة استصحاب الطهارة فحسب. الاختيار الثالث أن الحديث دال على قاعدة الطهارة فقط. أما الاختيار الأول فإن إرادة كلتا القاعدتين من الحديث الشريف مبنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، وكلاهما غير مقبول. واحد: أن يقال بأن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد جائز حتى يتسنى لنا إرادة كلا القانونين من الحديث الشريف، إلا أنه ثبت في محله أن هذا النحو من الاستعمال من المحالات. اثنين: أن يقال بأنه هناك قدر جامع بين قاعدة الطهارة وقاعدة استصحاب الطهارة، وأن الكلام قد استعمل في ذلك القدر الجامع حتى يتسنى لنا إرادة كل من القانونين من ذلك القدر الجامع، إلا أنه تقدم سابقا أن قلنا بأنه هناك بون وفرق شاسع بين قاعدة الطهارة وبين قاعدة الاستصحاب من حيث المناط، وأن النسبة بينهما من حيث المناط التباين الكلي. فإذا لا قدر جامع يجمع بينهما، فالنتيجة أن هذا الاختيار ليس اختيارا صائبا بل باطل. وأما الاختيار الثاني فإن إرادة قانون الاستصحاب خلاف الظاهر، وذلك لأن المتبادر إلى الذهن من إطلاق الجمل الخبرية باعتبار أن قوله عليه السلام كل شيء طاهر مبتدا وخبر جملة خبرية، وذلك لأن المتبادر إلى الذهن من إطلاق الجمل الخبرية إنما هو أصل الثبوت، ثبوت المحمول للموضوع لا استمرار المحمول للموضوع. بيان الاستمرار بحاجة إلى مؤنة زائدة وبيان زائد، فلو لم يكن بيان فلا استمرار. وعندها فإرادة قانون الاستصحاب المبني على إرادتي وثبوتي الاستمرار، إرادة قانون الاستصحاب المبني على بيان الاستمرار من الحديث الشريف خلاف الظاهر، وبالنتيجة فهذا الاختيار أيضا اختيار باطل، فتعين الاختيار الثالث، وأن الحديث الشريف يراد منه خصوص قاعدة الطهارة ولا ربط له بقاعدة الاستصحاب، حتى في الموارد التي يكون الشيء فيها مسبوقا بالطهارة مع ذلك يستفاد من الرواية هذه قاعدة الطهارة لا الاستصحاب. هذا ما أفاده الشيخ رحمه الله من أن موثقة عمار لا تصلح دليلا لنا على حجية قاعدة الاستصحاب. قال رحمه الله: إذا عرفت هذا، أي بعد أن بينا الاحتمالين في الرواية، وبعد أن بينا منشأ هذين الاحتمالين، يأتي ويقول رحمه الله الآن يطبق. قال: فنقول إن معنى الرواية إما أن يكون خصوص المعنى الثاني، اللي هو من المعنى الثاني، وهو القصد إلى بيان الاستمرار، يعني البقاء واستمرار المحمول للموضوع بعد ماذا؟ بعد الفراغ عن أصل الثبوت، بعد الفراغ عن ثبوت أصل الطهارة، فيكون الحديث الشريف دليلا على استصحاب، على قانون استصحاب، ولكن استصحاب خصوص الطهارة باعتبار أن هذه الرواية من الروايات الخاصة المختصة بباب الطهارة. قال: فيكون الحديث الشريف دليلا على استصحاب الطهارة، لكنه خلاف الظاهر. هذا اللي احنا قربناه بهذا التقريب، اختيارات ثلاثة. الاختيار الأول وإن لم يذكره الشيخ رحمه الله، ولكنه تقدم سابقا أنه احنا عندما نقصد قانونين قاعدتين من حديث من كلام واحد، لابد أن تكون هاي الإرادة مبنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلو، وكلا الأمرين ماذا قلنا؟ غير مقبول. لا قضية استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، ولا وجود قدر جامع بين قانون الاستصحاب وبين قانون الطهارة. فيبقى الاختيار الثاني اللي قلنا خلاف الظاهر، وقررنا وجه خلاف الظاهر لأن المتبادر إلى الذهن ماذا من إطلاق الجمل الخبرية؟ إنما هو شنو؟ أصل الثبوت، ثبوت المحمول الموضوعي، مو قضية الاستمرار. الاستمرار بحاجة إلى معنى زائدة، إلى بيان زائد. إذا ماكو بيان ماكو استمرار. فإذا إرادة قانون الاستصحاب من هذا الحديث الشريف خلاف الظاهر، فيبقى ماذا؟ الاختيار الثالث. وإما يعني وإما أن يكون معنى الرواية خصوص المعنى الأول الأعم منه، يعني قاعدة الطهارة، وحينئذ لم تكن في الحديث الشريف دلالة على الاستصحاب، لم تكن دلالة على استصحاب الطهارة وإن شمل مورده. ليش؟ باعتبار أن ذكرنا سابقا أن قاعدة الطهارة من حيث المورد والمجرى أعم من قاعدة الاستصحاب. وإن شمل مورده إلا أن الحكم بعض النسخ لأن وبعض النسخ إلا أن، لكن الأنسب إلا أن باعتبار أكو إن وصلية قدم سابقا. قال: وإن شمل مورده إلا أن الحكم، إلا أن الحكم فيما علم طهارته ولم يعلم، علم طهارته يعني سابقا، ولم يعلم فروع القذارة له، هذا الحكم ليس من حيث سبق طهارته حتى يكون الحديث مسوقا لبيان الاستصحاب. قال: ليس من حيث سبق طهارته، بل باعتبار ماذا؟ بل باعتبار مجرد الشك في الطهارة والنجاسة، بل باعتبار مجرد كونه مشكوك الطهارة. فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حتى، هذا لآخر عبارة ذكرناها، حتى في الموارد التي يكون الشيء فيها مسبوقا بالطهارة. قلنا: مع ذلك يستفاد من الرواية ماذا؟ قاعدة الطهارة للاستصحاب. قال حتى في مسبوق الطهارة لا استصحاب بها، يعني لا أن الرواية تفيد قاعدة استصحاب الطهارة. ثم قال بل تجري، ترقى، بل للترقي. هذا إشارة إلى أنه هناك موارد، هناك موارد الشيء فيها حالته السابقة النجاسة، والآن نشك في بقاء النجاسة السابقة. الموارد التي يكون الشيء فيها حالته السابقة النجاسة، والآن نشك في بقاء تلك النجاسة السابقة، فنحن وهذا المورد، المورد هذا واضح أنه مجرى الاستصحاب، استصحاب النجاسة. ولكن في هذه الموارد هناك بحث بين الأعلام بهذا اللون، الشيء حالته السابقة النجاسة، والآن نشك في بقاء النجاسة. هنا أكو بحث، هنا بحث بين الأعلام، وهو أنه في هذه الموارد أصولا، سيقول إحنا ما لنا علاقة بقانون الاستصحاب، يقول بحثنا حول هاي النقطة، في وهو أنه في هذه الموارد أصولا هل تجري قاعدة الطهارة وكل شيء طاهر أو لا تجري؟ بحث حول جريان قاعدة الطهارة في هذه الموارد وعدم جريانها، لأنه الحالة السابقة للشيء شنو؟ النجاسة. والآن نشك في ماذا؟ نشك في النجاسة، يعني يا ترى النجاسة باقية في هذا الشيء لو لا طهر، صار في الطهارة، صار انقلاب، استحالة، انقلاب وما شاكل ذلك، انطهر. هنا هيك مورد أصولا تجري قاعدة الطهارة لو ما تجري؟ بحث بين الأعلام، علامة استفهام. ذهب بعض من قبيل السيد صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليه، وادعى بأن هذا اللون من الموارد خارج تخصصا وموضوعا من تحت قاعدة الطهارة، وأن هذا المورد متعين لجريان الاستصحابي، إلا أن القول الحق، إلا أن القول الحق عند الشيخ الأعظم قدس سره، لأن صاحب الرياض يعد شيخ من مشايخه، يعني من مشايخه بالتالي، فهنا لا ينسجم مع السيد صاحب الرياض، إلا أن القول الحق أنه في هذه الموارد أيضا تجري قاعدة الطهارة، وإن كان قانون الاستصحاب عند المعارضة مع قاعدة الطهارة مقدما عليها، فيقول قاعدة الطهارة تجري في هذه الموارد، إلا أن قانون الاستصحاب عند التعارض مع قاعدة الطهارة شنو قانون الاستصحاب؟ يقدم من باب الحكومة. فإذا ها هنا قولان، ودليل قول يقول أن هذه الموارد تخصصا وموضوعا هي خارجة عن منه؟ عن قاعدة الطهارة. والقول الآخر هو القول الحق عند الشيخ رحمه الله أنه لا، قاعدة الطهارة أيضا تجري هنا، ولكن قانون الاستصحاب، قانون استصحاب النجاسة عند المعارضة يقدم عليه من؟ على قاعدة الطهارة. فهو فرق علمي موجود، ذاك يقول أصلا هو تخصصا خارج عن منه؟ عن قاعدة الطهارة. الشيخ الأنصاري يقول لا، هو قاعدة الطهارة تجري، وهذا المورد مورد ومجرى لقاعدة الطهارة، لكن لما أنتم تجون تشوفون قانون استصحاب النجاسة قد أجروه، هذا أجروه من باب الحكومة، لأنه يتقدم على منه قاعدة الطهارة، وصار تعارض بينه وبين قاعدة الطهارة في هذا المورد، فقدموا قانون استصحاب. هذا مو معناته أن قاعدة الطهارة لا تجري أصلا، وأن هذا المورد خارج تخصصا وموضوعا، فرق علمي. ودليل كل قول من هذين القولين يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى في مبحث تعارض الاستصحاب مع سائر القواعد بعد تنبيهات الاستصحاب. فالنتيجة على رأي الشيخ هكذا صار. قبل شوية عرفنا أن الحديث الشريف فقط يراد منه ماذا؟ الاختيار الثالث، قاعدة الطهارة. الساشع عرفنا بل من خلال الترقي. فالنتيجة أن قاعدة الطهارة من حيث المورد والمجرى دائرتها أوسع من دائرة قانون الاستصحاب، وإن كان من حيث المناط بينهما تباين كلي. قال رحمه الله بل تجري. سعرفنا الترقي، صيغة الترقي واضحة الآن. قال بل تجري، عمم الشيخ رحمه الله، قال قاعدة الطهارة تجري حتى في هذه الموارد، يا موارد التي يكون الشيء فيها مسبوقا بنجاسة، والآن نشك في ماذا؟ في بقاء النجاسة. في هذه الموارد أيضا تجري قاعدة الطهارة. قال بل تجري، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهين، والوجه الآخر الذي لا يراه تاما اللي أفاده السيد صاحب الرياض، على أقوى الوجهين الآتيين في باب معارضة الاستصحاب لقاعدة الطهارة. ثم لا فرق في مفاد الرواية بين الموضوع. عندنا هناك قسمان من الشبهة، عندنا قسمان من الشبهة، الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. هذا أصل التقسيم، ولكل منهما موضوع، يعني موضوع في الشبهة الحكمية وموضوع وين؟ في الشبهة الموضوعية، ولكل منهما موضوع. وقد نشك في موضوع كل منهما، فيصير التقسيم هكذا، فيصير التقسيم هكذا. واحد، شبهة أو الشبهة في حكم كلي. اثنين، الشبهة في حكم جزئي. ثلاثة، الشبهة في موضوع كلي. أربعة: الشبهة في موضوع جزئي. واحد: الشبهة في حكم كلي، مثلا لا ندري أن الغناء، مثلا لا ندري أن الغناء في الإسلام حرام أو لا. اثنين: الشبهة في حكم جزئي، مثلا لا ندري أن هذا المائع حرام أو حلال. ثلاثة: الشبهة في موضوع كلي، مو في حكم كلي، لا في موضوع كلي، اللي هو وين هذا الموضوع؟ في الشبهات الحكمية. مرة الحكم واضح بس الموضوع شنو؟ الموضوع الكلي أنا عندي اشتباه به. ثلاثة: الشبهة في موضوع كلي، مثلا لا ندري أن كلية عذرة الطير غير المأكول اللحم، كلية عذرة الطير غير المأكول اللحم نجس أو لا. موضوع كلي يعني عذرات الطير غير المأكول اللحم كليتان نجس لو لا، أكو بعضها نجس وبعضها لا. أربعة: الشبهة في موضوع جزئي، كما لو شككنا مثلا في أن هذا المائع الخارجي ماء أو بول. أفاد الشيخ الأعظم رحمه الله أن الحديث الشريف كل شيء طاهر، وكذلك على نسق هذا الحديث كل شيء حلال شامل لهذه الموارد بأسرها، ولا فرق بين هذه الموارد من حيث مفاد الرواية والحديث الشريف. فالحديث الشريف دال على قاعدة الطهارة بلا فرق بين هذه الموارد والصور، سواء كانت الشبهة حكمية أم موضوعية، ولا اختصاص للحديث بالشبهات الموضوعية. هذا ولا اختصاص، إن بي شغل، ولا اختصاص للحديث بمن؟ بالشبهات الموضوعية. لذا قال رحمه الله: ثم لا فرق في مفاد الرواية بين مورد الشبهة الحكمية اللي هو منه الموضوع الخارجي، خذ ثلاثة وأربعة: الموضوع الخارجي الذي يشك في طهارته من حيث الشبهة في حكم نوعه كعذرة الطير غير المأكول اللحم، وبين مورد الشبهة الموضوعية وهو الموضوع الخارجي المشكوك طهارته من حيث اشتباه الموضوع الخارجي، كما إذا شك في أن هذا الماء قلنا ماء أو بول. لا فرق، الحديث الشريف يدل على قاعدة الطهارة في جميع هذه الموارد بالاختصاص بمن؟ بالشبهات الموضوعية. كانت الشبهة حكمية، كانت موضوعية، كان موضوع في الشبهة الكلية، كان موضوع في الشبهة الموضوعية، لا فرق. إذن لا اختصاص للحديث الشريف بالشبهات الموضوعية. ثم قال: فعلم مما ذكرنا أنه لا وجه. هنا الميرزا القمي صاحب القوانين. استعرفنا الشيخ عمم من حيث المورد، الحديث الشريف يدل على قاعدة الطهارة بلا فرق، كانت شبهات حكمية شبهات موضوعية، ماكو اختصاص فقط بمن بالشبهات الموضوعية. الميرزا القمي صاحب القوانين ابتداء بحث مفصلا عن قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية وقاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية وقانون استصحاب الطهارة، وشخص المناط في كل من تلك القواعد. ثم بعد هذا البحث المفصل جاء وأفاد، قدس سره، أفاد بأن حديث كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر لا يمكننا ولا يتسنى لنا إرادة هذه القواعد الثلاثة من الحديث، بل المراد قواعد ثلاثة منه: قاعدة الاستصحاب في الشبهات، قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية، قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية، قاعدة استصحاب الطهارة. قال: لا يمكننا ولا يتسنى لنا إرادة تلك القواعد الثلاثة من هذا الحديث، بل المراد من الحديث الشريف خصوص قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية. يعني بمن مختص الحديث الشريف يقول واضح الدلالة على قاعدة الطهارة، بس وين خاص قاعدة الطهارة اللي وين في الشبهات الموضوعية فقط؟ هذا المائع بول مائع، هذا المائع كذا خل أو خمر، وما شاكل ذلك. علق الشيخ الأعظم، قلنا قبل شوية ولا اختصاص أن شغل بيمو، علق الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك بأنه قد علم وظهر من بياننا المتقدم، ما لا فرقة من علم وظهر من بياننا المتقدم أن حديث كل شيء طاهر لا فرق في جريانه واستفادة قاعدة الطهارة منه مطلقا، بلا فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، فقاعدة الطهارة تستفاد من هذا الحديث سواء كانت في الشبهات الموضوعية كما يقوله الميرزا أم في الشبهات الحكمية. نعم نعم، إرادة قاعدة الطهارة وقاعدة استصحاب الطهارة كلتيهما معا من الحديث الشريف ممنوع. ليش ممنوع؟ يقول بلي قاعدة الطهارة زائدا قاعدة الاستصحاب اثنينات عندما أريد أقصدهن من هذا الحديث الشريف هذا ممنوع. لماذا؟ لعدم وجود لعدم وجود قدر جامع بين القاعدتين، بين قاعدة الطهارة وبين قاعدة الاستصحاب. لعدم وجود قدر جامع بين القاعدتين بحيث استعمل الكلام في ذلك القدر الجامع. نظير قاعدة البراءة واستصحاب البراءة. هناك أيضا قالوا لا يمكن إرادتهما معا لعدم وجود قدر جامع بينهما. فإذا ما أفاده الميرزا القمي في القوانين من اختصاص مورد هذا الحديث بقاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: فعلم مما ذكرنا أنه لا وجه لما ذكره صاحب القوانين من امتناع إرادة المعاني الثلاثة من الرواية. المعاني الثلاثة أعني شنو؟ قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية، والمعنى الثاني قاعدة الطهارة في الشبهة الموضوعية، والقاعدة الثالثة استصحاب الطهارة. ليش قال لا وجه؟ إذ لا مانع من عن إرادة الجامع بين الأولين، أعني قاعدة الطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. هناك الشيخ رحمه الله شي يقول؟ يقول يمكن، أنا أقصد الشبهة قاعدة الطهارة هم في الحكمية هم في الموضوعية. زين، هنا أكو السؤال مقدر يورد على الشيخ رحمه الله. يقول عندما أنا أقصد من هذا الحديث الشريف قاعدة الطهارة في الحكمية وقاعدة الطهارة وين؟ في الموضوعية، أليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد؟ كلام واحد كل شيء طاهر، هم أقصد منه قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية وهم أقصد منه قاعدة الطهارة وين؟ في الشبهات الموضوعية. أليس هذا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد وهو غير جائز؟ يمكن الجواب على هذا السؤال بأنه هناك قدر جامع موجود بين الشبهتين، بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، وأن الكلام قد استعمل في ذلك القدر الجامع، وهو عبارة، ذاك القدر الجامع شنو هو؟ وهو عبارة عن الشيء المشكوك طهارته ونجاسته. الشيء المشكوك الطهارة والنجاسة أعم من أن يكون هذا الشيء كليا كما في الحكمية أم جزئيا كما في الموضوعات. ولفظ بين قوسين كل شيء، يعني هذا الكلام الواحد، ولفظ كل شيء قد استعمل في هذا الأعم، يعني في هذا القدر الجامع الذي يقبل الانطباق على كل واحدة من الشبهتين، لأنه الشيء المشكوك الطهارة والنجاسة هذا الشيء أعم، مرة يكون كلي كما في الشبهات الحكمية، ومرة يكون شنو؟ جزئيا كما في الموضوعات الخارجية. فأكو قدر جامع بين منه يجمع بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. لذلك شو يقول؟ يقول لا مانع عن إرادة الجامع بين الأولين، أعني قاعدة الطهارة في الشبه الحكمية والموضوعية، ألا وهو شنو ذاك القدر الجامع؟ الشيء المشكوك الطهارة والنجاسة، أعم من أن يكون ذلك الشيء كليا أم جزئيا. نعم، يقول أيها الميرزا، إرادته، بل هذا ممنوع، هذا ممنوع، إرادة قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب معا، أي ذني بلي، يوجب شنو؟ يوجب استعمال اللفظ في معنيين، لما عرفت أن المقصود في القاعدة، في قاعدة الطهارة، هذا بيان المناط اللي ذكرناه سابقا، فرق القاعدة عن منو؟ عن الاستصحاب. لما عرفت أن من حيث المناطي، لما عرفت أن المقصود في قاعدة الطهارة مجرد إثبات الطهارة في المشكوك، بينما المقصود في الاستصحاب خصوص إبقائها واستمرارها في معلوم الطهارة سابقا، والجامع بينهما لا غير موجود، ماكو جامع، من حيث المناط تباين كلي. فيلزم ما ذكرنا استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، والفرق بينهما ظاهر نظير الفرق بين قاعدة البراءة واستصحاب البراءة. ليش قال نظير؟ ليش ما قال مثل؟ لأن أكو فرق. إحنا الآن جنفرق بين قاعدة الطهارة وبين شنو؟ استصحاب الطهارة، وهناك شنو؟ قاعدة البراءة واستصحاب البراءة. هو من حيث الفكرة نظير، يعني شنو نظير؟ يعني ماكو فرق، يعني اكو فرق، ماكو قدر جامع. بس ليش قال نظير؟ لان قاعدة البراءة واستصحاب البراءة وين نجدهما؟ نجدهما في ساحة الاحكام التكليفية، بينما قانون قاعدة الطهارة وقاعدة استصحاب الطهارة نجدهما وين؟ في الاحكام الوضعية، طهارة، طهارة ونجاسة أحكام وضعية مو أحكام تكليفية. هذا الفرق اللي خلى قال نظير ما قال مثل. نظير، احنا اللي نحتاجه اليوم نظير. ليش نحتاجه؟ أنه أكو فرق تباين كلي، ماكو قدر جامع. فالشيخ رحمه الله يعترض على الميرزا القمي، يقول إرادة قاعدة الطهارة وقاعدة استصحاب الطهارة معا من الحديث، اي بلي هاي ممنوعة. ليش؟ لعدم وجود قدر جامع. أما إرادة قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية وقاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية، إرادة كلتيهما من الحديث الشريف بلا مانع. ليش؟ لوجود قدر جامع بينهما، وقد خفي ذلك على بعض المعاصرين. هذا أيضا، هاي النقطة اللي ذكرها الشيخ رحمه الله، قد خفيت على بعض معاصريه فادعى شيئا، يأتي الكلام في ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.